صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب المدينة تنفي شرارها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والذي نفسي بيده لا يخرج أحد منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وعن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، فخرج الأعرابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وعن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة. باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. هذه الأحاديث أيضا في فضل المدينة وفي أن المدينة تنفي شرارها، فهي تخرج شرارها وتبقي أخيارها. والحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس سيأتي عليهم زمان، يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء. في رواية قال: تفتح الشام، وهذا يأتي في الأبواب القادمة إن شاء الله. قال: تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني تفتح الدنيا خارج المدينة النبوية، تفتح الدنيا على الناس، يأتي الرخاء ويأتي المال للناس، تفتح البلدان وتصبح التجارات، فالناس يقولون: لماذا نبقى نحن في المدينة؟ نريد أن نتوسع في الرزق، نريد أن نكتسب الرزق من البلدان. فيذهبون يتركون المدينة ويخرجون إلى الشام. قال عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وإذا قال: قال فيقول الرجل، يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء. هلم كلمة تستخدم للدعاء إلى الشيء، يعني هلم يعني أقبل إلى هذا الشيء، هلم إلى الشيء. والقائلين لإخوانهم: هلم إلينا، يعني تعالوا إلينا، أقبلوا إلينا. وأيضا تستخدم بضدها، هلم يعني أحضر. قال: هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، يعني أحضروا شهداءكم. قال: فيقول هؤلاء هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، فيكررون هذا المعنى للتأكيد: تعالوا اخرجوا من المدينة حتى تكتسبوا الرخاء وحسن المعيشة. قال عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير منه، خير لهم لو كانوا يعلمون. يقول أبو العباس القرطبي صاحب المفهم رحمة الله تعالى عليه، يقول: وهذا منه صلى الله عليه وسلم إخبار عن خبر عن أمر غيب وقع على نحو ما ذكر، فكان ذلك من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم. فهذا يعده العلماء من دلائل النبوة، من دلائل النبوة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بشيء سيأتي في المستقبل، لم يحدث في زمانه لكن سيحدث في المستقبل، وهذا فعلا حدث. قال أبو العباس: وعنى بذلك أن الأمصار تفتح على المسلمين فتكثر الخيرات وتترادف عليهم الفتوحات، قال: كما قد اتفق عند فتح الشام والعراق والديار المصرية وغير ذلك. قال: فركن كثير ممن خرج من الحجاز وبلاد العرب إلى ما وجدوه من الخصم وادعى بتلك البلاد المفتوحة فاتخذها دارا، ودعوا إليهم من كان بالمدينة، يعني يذهب الواحد يترك المدينة ويذهب إلى الشام، يترك المدينة ويذهب إلى مصر، يترك المدينة ويذهب إلى العراق، ويدعو أبناء عمه ويدعو أقاربه. قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال: خير لهم، يقول خير من حيث تعذر الترفه فيها وعدم الإقبال على الدنيا، خير من تعذر، من حيث تعذر الترفه، يعني لا يوجد فيها ترفه المدينة، وليس فيها دنيا كثير، وأيضا فيها مجاورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، وأيضا مشاهدة الآثار التي في المدينة التي تدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا فيها المسجد النبوي والصلاة فيه، فيها فضل المكوث في المدينة. فقال: والمدينة خير لهم، يعني أترك المدينة لأجل الدنيا. طبعا هذا يقال أيها الإخوة كذلك الآن لمن يريدون الهجرة لبلاد الكفر، لمن يريدون الهجرة لبلاد الكفار، والتي أصبحت قبلة لشباب المسلمين اليوم. بلاد الكفر أصبحت قبلة لشباب المسلمين، أصبحت من أغلى الأماني عند شباب المسلمين اليوم. أمنيته الكبرى مش أن يحصل شهادة ولا أن يتزوج مثلا، لا، أمنيته الكبرى فقط أن يحصل على فيزا يهاجر، تأشيرة يهاجر إلى أوروبا، يهاجر إلى أمريكا، هذه أمنيته الكبرى، هكذا يتمنى. لما؟ بقول لك والله في ضيق معيشة، تتعجب من بعضهم عندهم شهادات، لا، بقول لك أنا ما أستطيع إلا أن يهاجر هنا. وهناك سبحان الله يظن أن الأرض مفروشة بالورود، يعني هنا يأنف أن يشتغل أي عمل، هناك بروح بيجلسون لا يبالي، ما عنده مشكلة، لا يبالي أيها الإخوة. فلذلك صار أصلا بين الشباب مذاكرات، ما نعرف مجالس الشباب اليوم حقيقة، هذا تفكيرهم، هذا تفكيرهم، هذا توجههم، ليس الدراسة ولا الزواج ولا أن يبقى هنا، هدف الأكبر أن يخرج إلى بلاد الكفار، أن يهاجر إلى بلاد الكفار. وينبغي أنه أن المسلمين يحدث عندهم ثقافة وتوعية للمسلمين حول هذا الباب، يعني واحد يريد أن يتزوج بنت هو عمره 20 سنة، بنت أمريكية عمرها 35 سنة، فبتقول له يعني جدة هذا الشاب ابن 20 سنة، بقول له يا جدتي بدك حياتك تهدمها، طلع هاي أمريكية عمرها 35 وهذا أنت عمرك 20 سنة، قال يعني تهدم حياتك تطلع كبد يجيك من وراها أولاد، شو الفرق بينك وبينها في العمر؟ قال له، بقول لها يا جدتي تتفكر أنا شايف مرة قدامي، أنا شايف جواز أمريكي رايح وجواز أمريكي جاي، أنا شايف جواز أمريكي يتحرك، أنا مش شايف امرأة أصلا أمامي، أنا مش شايف إلا الجواز الأمريكي، ما شاء الله، شوف تطلعاته هذا، شوف الطموحات التي يراها، هكذا حقيقة، هكذا يعيش شبابنا الآن. فنقول لهم على قياس هذا الحديث: والشام خير لهم لو كانوا يعلمون، لأن هناك سيفتن في دينه إلا من رحم الله، وهناك إذا ذهب سيضيع المبادئ التي عنده والأصول، وحدث هذا أيها الأخوة، وكثير من المسلمين تخلوا عن دينهم هناك، والأجيال تشهد بهذا، أجيال من المسلمين ذهبوا من لبنان من فلسطين لأمريكا الجنوبية، حال المسلمين في أمريكا الجنوبية الأرجنتين البرازيل مبكي جدا، من يعرف حال المسلمين حال أصول المسلمين يبكي الدم على هؤلاء. بروح المشايخ هنا في الأرجنتين، في البرازيل، في تشيلي. شو الاسم؟ اسمي جورج طون طوني محمد، اسمي جورج حنا عبد الله. الجد مسلم، الابن نصراني، ابن الابن نصراني. كنا نسمع عن شيء اسمه إسلام، نسمع الجد هذا كان تاريخ عندنا، وفعلا أصول لبنانية أصول فلسطينية ذهبوا لهناك تركوا دينهم. طبعا هذه كلمات يا إخواني بابا الفاتيكان لما جاء المغاربة والجزائريون إلى إيطاليا، هذه كلماته، قال الجيل الأول اتركوه، الجيل الأول اتركوه، هؤلاء جاءوا وعندهم مبادئ، عندهم أشياء ورثوها من أجدادهم اتركوه، لكن خلوا علينا الجيل الثاني، نربيهم في مدارسنا، نرضعهم من ألباننا، نعلمهم أخلاقنا وعقيدتنا، خلوا علينا الجيل الثاني. ونجحوا ولا ما نجحوا يا جماعة؟ فقال الجيل الأول اتركوه اتركوه، لكن الجيل الثاني. فينبغي على المسلمين، وليست من الحديث، لكن ينبغي أن يحذروا، مناسبة، ينبغي أن يحذروا الشباب اليوم من الهجرة إلى بلاد الكفار، وأن الواحد أيها الأخوة يحذر ابنه، وأن لا يجعل هذا مطمعا عنده وطموحا أبدا، ودونه خرق القتال، دون هذا خرق القتال، قل له أبدا لا تذهب لبلاد الكفار، عش هنا وعلى رغيف الخبز أحسن ما تذهب لبلاد الكفار ولو فتحت عليك من الدنيا ما فتحت. قال هنا والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني لا تتركوا المدينة، مع أنهم سيذهبون إلى أين يا إخوة؟ إلى دور كفار ودور إسلام، إلى دار إسلام، سيذهب إلى بلاد الشام وهي دار إسلام، ويذهب إلى بلد مصر وهي دار إسلام، وإلى العراق وكانت دار إسلام، ومع ذلك لا تترك المدينة لأجل الدنيا لأنها فتحت هناك، لا تترك المدينة، فما بالكم الذهاب لبلاد الكفار ومعايشة الكفار. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالذي نفسه بيده وهو الله عز وجل، والذي نفسي بيده، وفي هذا جواز الحلف من غير استحلاف، في أحاديث كثيرة مرت معنا جواز الحلف من غير استحلاف، ما أحد حلفه لكنه حلف، فيجوز الحلف من غير استحلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم حلف من مواضع كثيرة جمعها بعضهم فوصلت أكثر من 80 موضعا، أكثر من 80 موضعا حلف النبي دون أن يأمره أو أن يطلب منه أحد أن يحلف، فيحلف للأمر المهم. ومن الخطأ قول بعض الناس في تفسير الآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أنه لا يجوز أن تحلف بالله، طبعا معنى الآية أن تكثر من حلف بالله، معنى الآية على خلاف هذا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعلوا اليمين هنا مانعا من البر والتقوى والإيمان، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فمعنى الآية لا تجعل يمينك مانعا من البر والتقوى والإصلاح. فواحد يقول والله لا أصلح بين الناس، نقول هل يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، فماذا يفعل؟ يكفر عن يمينه ويصلح بين الناس. لا تجعل يمينك مانعا من فعل الخير، والله لا أصل رحم، حلف، هل نقول له الآن أنت حلفت وانتهى لا تصل رحمك؟ لا، صل رحمك، لا تجعل اليمين مانعا، لا تجعل اليمين مانعا من فعل الخير، هذا معنى ولا تجعل الله عرضة لأيمان. فالحلف على الشيء العظيم محمود، لكن الحلف على الصغير والكبير هذا هو المذموم، على كل شيء، على كل شارد وورد يحلف، هذا هو المذموم. وقد ذم الله عز وجل الكفار فقال في صفتهم، قال ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف يعني كثير الحلف على أي شيء، ولا تطع كل حلاف. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلف أن ممحقة للسلعة، ممحقة للبركة، منفقة للسلعة، الحلف يعني في التجارة، والله كذا والله كذا، هذا الشيء أيها الإخوة لا ينبغي أن نكثر من عليه، هذا مش ليس بالشيء العظيم، هذه دنيا، تحلف على أي شيء، دينار ونصف دينار، تحلف بالله، منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. قال والذي نفسي بيده لا يخرج منه، أي من أهل المدينة الذي يدعو بعضهم بعضا إلى الرخاء، قال: لا يخرج منهم أحد رغبة عنها، أي رغبة عن المدينة، زهدا في فضلها، هذه رغبة عنها، إلا أبدلها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، إلا أبدل الله فيها خيرا منه. ولذلك انظر السبب في الخروج من المدينة، قال رغبة عنها يعني زهدا في فضلها. والسؤال: الصحابة لما خرجوا من المدينة وأقام بعضهم بالشام وبعضهم بالعراق وبعضهم في مصر، هل خرجوا رغبة عن المدينة؟ لا، لا، ما خرجوا رغبة عنها ولا كراهية فيها ولا زهدا في فضلها، إنما خرجوا لأنهم علموا أنهم ذاهبون إلى شيء هو أعظم من مكوثهم في المدينة، ألا وهو نشر دين الله تعالى. قال: ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، وتكرر هذا المعنى أيضا في الأحاديث أيضا الأخرى، كالكير تخرج الخبيث. ما هو الكير؟ الكير، الكير أيها الإخوة هو، يقولون هو زق الحداد الذي ينفخ فيه. كان قديما الحداد حتى يشعل النار ويزيد النار يكون عنده شيء مثل الهواء، منفاخ الهواء يعني، جلد غليظ له حافتان ويدوس عليه فيخرج منه الهواء، هذا اسمه الكير. طيب الكير ينفي يخرج خبث الحديد، يخرج خبث الحديد. الحداد كان عندما يشعل النار ويشتغل في صنعة الحداد قديما يجعل هذا الكير ينفخ على النار، ينفخ على النار، فإذا نفخ على النار أخرج الدخان من الحديد، أخرج الرماد من الحديد، وهو الحديد قديما ليس حديدا خالصا، فيه رماد وفيه أشياء متسخة، فالكير يبقى ينفخ على النار هذه والنار تنفخ على الحديد حتى يبقى الحديد الخالص. قال: كما يخرج الكير خبث الحديد، كما يخرج الكير كالكير تخرج الخبيث، فلا يبقى إلا خالص الجمر والنار وخالص الحديد. إذا هذا المقصود، إذا كان الكير يعني المنفاخ هذا الذي ينفخ به على النار، لما ينفخ به على النار تستخلص هذه النار خبث الحديد فيبقى الحديد الخالص. وهذا مثل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، نافخ الكير الذي ينفخ على النار إما أن يحرق ثيابك وإما أن تتسخ ملابسك منه وإما أن تنال منه رائحة سيئة، هذا نافخ، هذه الفائدة. إذن كما تنفي كالكير تخرج الخبيث. قال: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. هل هذا فقط عند قيام الساعة؟ يعني عند قيام الساعة تنفي المدينة شرارها، ذكرنا الدرس الماضي أن المدينة ترجف ثلاث رجفات فيخرج منها كل كافر وكل منافق، وهذا اليوم إيش اسمه يومه؟ يوم الخلاص. النبي قال: أتدرون ما يوم الخلاص؟ لما تخرج المدينة الخبيثة منها، تنفي المدينة الخبيثة منها. وهذا فقط ليس فقط عند قيام الساعة، ليس فقط عند قيام الساعة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يخرجون من المدينة تنفيهم المدينة نفيا، تنفيهم المدينة نفيا منها لأنهم خبثاء فلا يبقون في المدينة ولا يصبرون على شدتها ولا على لأوائها. لذلك خاف عمر بن عبد العزيز، خاف عمر بن عبد العزيز أن يكون من هؤلاء الذين نفتهم المدينة. لما كان خروج عمر بن عبد العزيز من المدينة، وكان عمر واليا على المدينة قبل أن يصبح خليفة، كان واليا على المدينة في شهر رمضان من سنة 93، الحجاج كتب إلى الوليد أن عمر بن عبد العزيز في المدينة كهف للمنافقين. قال: عمر بن عبد العزيز يأوي المنافقين إليه، وكان الوليد ابن عبد الملك هو الخليفة، فكتب إليه أن عمر بن عبد العزيز كهف للمنافقين، يعني مكان للمنافقين يأوي المنافقين إليه اللي هو عمر بن عبد العزيز. قال فجاوبه الوليد وقال إني أعزله، يعني الحجاج يا لطيف ما بيزل مكان إلا يعني في شر، في مكة فعل ما فعل وفي الكوفة فعل ما فعل، يعني سبحان ربي يعني ظالم مبين. فعزله الوليد بن عبد الملك، عزله عن المدينة. فولى عثمان ابن حيان المري، ولى عثمان ابن حيان قال له أنت والي المدينة. فخرج عمر بن عبد العزيز ومعه مولاه مزاحم، فوقف عند السويداء، والسويداء كان على باب المدينة. قال لمزاحم يا مزاحم أتخاف أن نكون يعني أنا وأنت ممن نفت المدينة؟ النبي يقول المدينة تنفي شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد، أتخاف أن نكون ممن نفت المدينة؟ سبحان الله، وهذا خوفه، ولا نحسب كذلك. المدينة ما نفت عمر بن عبد العزيز، لكن خرج منها عمر بن العزيز مرغما، يعني عزله الخليفة. وكان يقول ميمون بن مهران ما رأيت ثلاثة في بيت خيرا من عمر، من عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك، خيرا من عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك ومولاه مزاح. هؤلاء الثلاثة آية في التاريخ، نحن ما نعرف إلا عن عمر بن عبد العزيز، لكن مولاه مزاحم كان من الأتقياء، من خير النصحاء، مولاه من المماليك، مملوك، كان مملوكا ومع ذلك من خير النصحاء. ابنه آية يا إخوان، تعرفون كم مات، كم كان عمره لما مات؟ 17 عام. ابن عمر بن عبد العزيز عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز كان آية من آيات الله في التقوى والإيمان، عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز مات وعمره 17 عاما في حياة أبيه، ومع ذلك كان يذكر أباه دائما، فقال كانوا خير أهل بيت. فخاف عمر أن تكون المدينة قد نفته، لكن المدينة تنفي شرارها، فهذا من باب أن عمر ابن عبد العزيز يغلب جانب الخوف في هذا الباب، كما كان عمر ابن الخطاب ماذا يقول؟ هل أنا من المنافقين؟ هل عمر من المنافقين؟ مع ذلك كان يقول أسماني النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، هو غلب جانب إيه؟ غلب جانب الخوف. في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة. أمرت بقرية تأكل القرى، المدينة قرية تأكل القرى، كيف تأكل القرى؟ أمرت بقرية تأكل القرى، المدينة قرية تأكل القرى. قال الإمام البغوي في شرح السنة قرية تأكل القرى أي يجلب إليها طعام القرى فهي تأكلها، وأراد أن الفتوح تحصل في بلاد الإسلام فتجلب إليها خيرات البلاد من كل مكان، وهذا حصل ليس كذلك، جلب للمدينة فقال قرية تأكل القرى. وقال آخرون سميت أنها قرية تأكل القرى، قال لاجتماع الناس فيها، الناس يجتمعون فيها. وقال آخرون قرية تأكل القرى، وهذا أصح الأقوال، قال تغلبهم، قرية تأكل القرى. فمن المدينة دمرت الإمبراطورية الفارسية، ومن المدينة دمرت الإمبراطورية الرومية، ومن المدينة وصل الدين إلى مصر، ومن المدينة وصل الدين إلى إفريقيا أيها الإخوة، من المدينة. فالمدينة تأكل القرى، يعني تغلب القرى، يعني تخيلوا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه العالم الأول على وجه الأرض، العالم الأول، الحضارة الأولى حضارة أهل الإسلام، القوة الكبرى قوة أهل الإسلام، فأقوى مركز في العالم كان وين؟ المدينة تأكل القرى، يعني تغلبهم، هذا معنى تأكل القرى. والمعنى الأخرى صحيحة تأكل القرى، لكن هذا أوجه معنى، أنها تغلب القرى. قال يقولون يثرب وهي المدينة، وهي المدينة يثرب. هل يثرب من أسماء المدينة؟ يثرب هل هي من أسماء المدينة؟ يثرب كان المنافقون يسمونها يثرب، من الثرب وهو الفساد، كانوا يسمونها يثرب من الثرب وهو الفساد. طيب هل نحن منهيون عن تسمية المدينة يثرب؟ هل يجوز أن نقول المدينة يثرب؟ روى الإمام أحمد من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة، هي طابة. يعني لا يقول أحدنا يثرب. كان عيسى بن دينار من المالكية يقول من سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة، من سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة، لأنه يثرب من الثرب يعني من الفساد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الاسم الحسن. وقيل أنها سميت يثرب نسبة إلى يثرب ابن قانيا، وهو أول من سكن المدينة بعد العرب، هكذا قالوا، لكن النبي نهانا عن تسمية المدينة بيثرب. طيب في القرآن مذكور أن اسمها يثرب، صحيح؟ في القرآن مذكورة يثرب ولا مذكورة؟ مذكورة. وين؟ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ففي القرآن مذكور أنها يثرب، فالمانع من تسميتها بيثرب؟ قالوا ما ذكر في القرآن إنما هو على سبيل الحكاية لا على سبيل الإقرار، يعني الله حكى قوله ما أقره. وإذ قالت طائفة منهم، هم قالوا أن المنافقين، ماذا قال المنافقون؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فهذا قول المنافقين، الله حكى ما يقولون لا أنه أقرهم. وهذا مهم يا إخواني فهم القرآن. يعني بعضهم قال يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لما؟ قال الله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا ذكر هذا في القرآن، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فيجوز اتخاذ المساجد على القبور بهذا الدليل. نقول سبحان الله، أولا هذا لو صح نقول نعم صحيح نقركم على هذا، نقول هذه شريعة من قبلنا، لكن ثبت أنهم قد نهوا عنه حتى في شريعة من قبلنا. إذن ماذا يقال؟ قالوا هذه حكاية حال عنهم وليس إقرارا لهم. الله يخبر عن شيء، يخبر أنهم سيتخذون مسجدا على هذا القبر، لكن هل هذا الفعل صحيح أو غير صحيح؟ ارجع للأحاديث التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد، ارجع للأحاديث، ارجع للنهي الواضح الصريح. لكن قل والله الله أخبر أنهم اتخذوا مسجدا على القبر، هذا إخبار عنهم وليس إقرار لهم، هذا إخبار وليس إقرار. نفس الشيء هنا ذكرت يثرب من باب الإخبار عنهم أنهم قالوا هذا وليس إقرارا أنه قال يثرب. ذلك قلنا المدينة جمعها بعض أهل العلم، قال بعضهم قال لها 40 اسما المدينة، وبعضهم قال لها 92 اسما، لكن الأسماء المشهورة المدينة والطيب أو طابة والمطيبة والمسكينة والدار وجابرة والمجبورة ومنيرة ويثرب، ويثرب ثبت النهي عنه، لكن في أيضا المجبورة المحببة المحبوبة. ونظم بعضهم قال ولمدينة الرسول ورد عدة أسماء فهاك رشدا، طابة طيبة كذا المدينة، جابرة والدار والمسكينة، مجبورة يثرب والمطيبة، ثم المحبوبة مع المحببة، كذلك الإيمان والقاصمة، فهذه أسماؤها السامية. وزاد بعضهم إلى أن جاوزا 90 في الوفاة تراه أحرزا. الوفاء صاحب كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى وهو الإمام السمهودي، أوصلها إلى 92 اسما، لكن الصحيح أن يثرب لا يجوز أن تكون من أسماء المدينة، فهي طيبة وهي طابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله حديث الباب في درس قادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه.